أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أراد له أن يكون إنسانا صالحا، أن يكون إنسانا سويا، لكن المشيئة والحكمة الإلهية شاءت أن الإنسان يهتدي باختياره، يعني إنسان مختار بخلاف سائر الحيوانات ومعظم الحيوانات المخلوقة مجبولة، يعني إلها فد هيئة تكوينية خاصة الله سبحانه وتعالى كونها، فلا تستطيع أن تخالف البرنامج التكويني اللي الله سبحانه وتعالى برمجها وخلقها على هذه الهيئة. مثل النحلة مثلا، إلها في الطبيعة خاصة بالحياة، وين ما تأخذ النحلة هالطبيعة هاي تعيشها، ما عندها مخالفة مشاكسة ماكو. الإنسان بخلاف ذلك، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان، أعطاه الاختيار، يعني الهداية التشريعية مثل ما يسموها، يعني الإنسان من خلال الالتزام والسير على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أوامر من نواهي في الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك العمل باختياره. فإذا استطاع الإنسان أن يحكم عقله وأن يجاهد نفسه وأن يهذب غريزته، حينئذ يستطيع الإنسان أن يسمو إلى مقامات عظيمة، أن يرقى إلى مكانة أسمى من مكانة الملائكة، بل تكون الملائكة من خدامه يخدموه. وفعلا إذا نريد نلاحظ احنا أولياء الله سبحانه وتعالى والرجال الصالحين اللي طاعوا الله عز وجل طاعة حقيقية وصادقة ومخلصة، الله سبحانه وتعالى سخر الملائكة أن تكون خدما له، مو الشياطين، لا، الملائكة تخدمهم تتنزل عليهم. وإلا تعال لاحظ أنت حياة مريم. مريم ما كانت نبية ولا كانت وصية ولا كانت مريم مثلا حجة على الخلق، بل كانت مريم في الواقع اتقت الله سبحانه وتعالى وأحصنت فرجها وتعبدت الله سبحانه وتعالى مخلصة له في عبادته. الملائكة كانت تخدم مريم وكانت تنزل عليها طعامها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني الله سبحانه وتعالى كفاها. زكريا اللي كان متكفلها، لأن هم اختلفوا من الذي يتكفل مريم ومن اللي يتكفل رزق مريم ويجيب لها طعام هيوصل لها طعام. الله عز وجل ما خلى مريم حتى مو بحاجة زكريا اللي هو نبي وولي من أولياء الله العظام، حتى زكريا الله سبحانه وتعالى أغناها عنه فكان يجي يجيب لها طعام يدخل عليها يقعدها طعام حاضر، والطعام اللي يشوف عندها في غير أوانه، يشوف عندها مائدة وعدها خضار عدها فاكهة في غير أوانها، يسألها يقولها مريم أنى لك هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فليتقي الله عز وجل، الله عز وجل يتكفل كل أموره، الله عز وجل يغنيه، الله عز وجل يجعل كل شيء في الوجود تحت تصرفه. ما تأثر بالطبيعة، هو يؤثر في الطبيعة ولا يتأثر بها. وإلا واحد من العلماء ينقل عنه أن أباه مات ودفن في إيران 4 سنوات، من بعد 4 سنوات نقلوا على أساس نقلوا إلى العتبات المقدسة إلى النجف الأشرف، يدفن في جوار أمير المؤمنين بالحدود. ضابط الجمارك لما نظر إلى جثمان، وكان هذا جثمان عالم مقدس من العلماء العاملين الأتقياء الصلحاء اللي كانوا يعملون بتقوى الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذول العلماء اللي يخشون الله، ذول اللي يخافون الله. لما نظر إلى وجهي قالهم ماكو تطابق بين تاريخ الوفاة وبين حال هذا الميت. تاريخ الوفاة يقول قبل 4 سنوات، لكن صورة هذا الميت كأنه مات قبل 4 دقائق مو 4 سنوات، مدفون بالتراب. وطبيعة الجسد أن يتأثر يتآكل بالتراب والديدان اللي موجودة، لكن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى بعد ما يتأثر بهذه العوامل الطبيعية أبدا. 4 سنوات لكن كان متقي. ينقل ابن أيضا من العلماء يقول كنت متحير أنا ليش أبوي لما يقدموا له الطعام ما يأكل كل طعام يقدم إليه، مو كل شيء يحطون قدامه يرعى، لا كان يحتاط ينظر إلى طعامه، فما يأكل كل طعام يقدم إليه. يقول أنا كنت أتساءل إلى أن يوم من الأيام كنا نقل سيارة وحان وقت الصلاة، يقول والدي قال للسائق وصلنا إلى منطقة فيها ماء، قال لا توقف الآن حان وقت الصلاة نصلي، أكو حفاظ يعني ماكو استخفاف بالصلاة، أكو محافظة على العبادة، أكو اهتمام، أكو عناية، واللي يعتني بهاي الطاعات والعبادات وأمور الله عز وجل، الله عز وجل يعتني بأموره أيضا. يقول ما وقف السائق أيام زمان، مرة ثانية وصلنا إلى مكان فيه ماء أيضا طلب من السائق ما توقف، هذا ما عنده إيمان. مرة ثالثة يقول وصلنا المنطقة فيها ماء إذا تجاوزناها بعد ماكو ماء حتى نتوضأ وما شابه. يقول لما طلب أبوي من السائق أن يتوقف أبا، وإذا السيارة بوحدها وقفت ما تحركت، كل ما حاول السائق أن يمشي سيارته ما يقدر. الله عز وجل هالشكل يعطي الإنسان، والإنسان طاقة جبارة عظيمة. نزل صلى، يقول بعدين عرفت أنه هاي التقوى إلها فد آثار، إلها معنويات. لما يهذب نفسه ويحافظ على نفسه أن تتلوث من المحرمات من الشبهات. بعض العلماء الله يرحم المرحوم طه نجف رحمة الله تعالى عليه، المرجع من مراجع النجف العظام الكبار، يقدم له الطعام ما يأكل. ليش؟ ما يعرفون. واحد من تلاميذه بعدين يسأله يقول لي أن المرأة اللي خبزت ذاك الخبز اللي صنعته كانت مفوتة فريضة من فرائض الصلاة، شلون افتهم هذا وشنو البصيرة اللي عنده وكيف استطاع أن يحصل على هذه القوة على هذه البصيرة؟ هاي أمور متاحة أيها الأحبة. كل إنسان، هذا الإنسان طاقة، عالم، عالم جبار الإنسان، النفس الإنسانية والروح طاقة هائلة، لكن تحتاج الإنسان أن يستثيرها وأن يستثمر هذه القوة، لكن يستثمرها في مجالاتها المشروعة وفي سبلها المشروعة. لأن بعض الأحيان الإنسان يستطيع أن يتحصل على طاقات روحية عظيمة، ولكن عن طريق السبل غير المشروعة، عن طريق سبل شيطانية، ويستغلها في مجالات شيطانية. واحد من العلماء مؤلف كتاب في خواطر وقصص وحكايات يذكر، يقول فد واحد من العلماء جاء إلى مشهد الإمام علي بن موسى رضا، فشاف له فد واحد تطوى له الأرض عند طي الأرض، قال له أنا أريد تعلمني أنت كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال له بسيطة، أنا أعلمك، بس عندي شروط اثنين عليك تأديهن حتى أنا أعلمك. قال له شنو هاي الشروط؟ قال له الشرط الأول أن تكفر بإمامة علي بن موسى رضا، والشرط الثاني أن تترك الصلاة. يقول أنا قلت أولا القول بالإمامة مسألة قلبية، فأنا أتظاهر أقول أني أكفر بالإمام، ولكن في واقع وفي داخلي لا، ما أكفر، أبقى على إيماني. والصلاة أقول أني راح أترك الصلاة، وإذا تركت الصلاة وإذا صادفت أقول أني ما صليت، وأدخل إلى مكان خاص أصلي. يقول لما حان وقت الصلاة دخلت إلى غرفة، والغرفة محكمة وأبوابها مغلقة، ما فيها مدخل، ما يقدر إنسان يدخل إليه إلى هذه الغرفة بصورة طبيعية. يقول وقفت إلى الصلاة، استقبلت القبلة، أريد أن أكبر تكبيرة الإحرام، وإذا هذا وقف إلى جنب، من دخل ما أدري، من السقف، من الجدران، من البيبان، ما أعرف، وقف إلى جنبي، ابتسم، قال لي أنا مو قلت لك ما تقدر؟ يعني عنده طاقة وعنده قوة يقدر يدخل حتى يعني من الجدران ما تحجبه، بس هو شيطان، والقوى اللي عنده توصل إلى هذه القوى والطاقات عن طريق السبل الشيطانية. والشيطان عنده أولياء، الشيطان عنده جنود، الشيطان عنده أنصار، الشيطان عنده قابليات. يعني بالأثناء الأنفد واحد إذا يتولى الشيطان والعياذ بالله، ويطلب من الشيطان أن يهيئ لما يشاء، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن، عفريت يعني شيطان، شيطان مارد كبير يريد على عرش بلقيس، لكن الشيطان يعرض عليه طاقته، يقول له أنا أقدر أهيئ لك هاي الخدمة، أقدر أقدم لك هذه الخدمة، وبطريقة سريعة وسهلة جدا، سهلة وبسيطة. مجلس سليمان إشقد، مقام سليمان بالمجلس مالته، الفصل بين الناس، القضاء إشقد يستمر، ما يعني خلي يصير لنصف نهار مثلا. قبل أن تقوم من مقامك، ذول الشياطين، ويقدر الإنسان أن يلجأ، وكثير من الناس يلجؤون إليهم ومصيرهم النار. الشيطان سلطان على أوليائه الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. يعني الناس اللي عندهم ولاية للشيطان يتولون الشيطان، يتولون جنود الشيطان. الذين كفروا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الطواغيت والشياطين، ذولا بالعكس يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن المؤمنون لا، ما يلجؤون إلى الشياطين، حتى لو كان عندهم طاقات، عندهم طي الأرض، عندهم أمور مثلا يقدرون مثلا يظهرونها للعيان ويخدعون بها الناس البسطاء المغفلين. المؤمنون يلجؤون إلى أولياء الله سبحانه وتعالى. هذول الشياطين محدودين، يقول لك قبل أن تقوم من مقامك أكثر من ذلك ما عنده طاقة. لكن المؤمن إذا أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترفع بعلمه ومعرفته لله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يتحصل على قوى أعظم. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقر، يعني بالأثناء حضر آصف ابن برخية، حضر عرش بلقيس بين يدي سليمان. هاي طاقة عظيمة. فلهذا المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لازم نميز احنا بين الذين ظلموا وبين أولياء الله. نحن نركن إلى أولياء الله ونستعين بأولياء الله باعتبار أنهم أولياء الله وحجج الله. الله سبحانه وتعالى أذن لهم، هذا الفارق. سليمان نبي ولكنه لجأ إلى عبد من عباد الله. وإلا إذا تريد تقارن بين علم سليمان وعلم آصف، لا شك ولا ريب أن سليمان أسمى وأرفع درجة من وصيه آصف. لكن ذول الأولياء شئنهم ديدنهم يبينون الأحكام، يبينون القضايا، يبينون التعامل، يبينون الشيء الجائز وغير الجائز، يبينون الإيمان من الكفر. الله عز وجل لما يسرد علينا هذه القضية، لما يعرض الشيطان من الشياطين مارد من الجن، يعرض الخدمة مالته والطاقة، والشياطين مسخرون لخدمة سليمان مستعبدين، وكل شيطان واقف على رأس ملك وبيد صوت من النار، إذا تقاعس ضربه بالصوت. وكانوا يهيئون خدمات جبارة وهائلة لسليمان، ينزلون في أعماق البحار، يأخذون الصخور العظيمة من الجبال. أكو قلعة موجودة في بعلبك بلبنان، قلعة تنسب إلى أيام سليمان. الصخور اللي موجودة يعني سبحان الله، تقول شنو من آلات كانت موجودة ووسائل وسبل استطاعوا أن يرفعوا هذه الصخور العظيمة حتى يبنون بها هذا الهيكل، هاي القلعة العظيمة. هذول الشياطين كانوا يحملوها، عندهم طاقات. لكن الله عز وجل يريد يقول لا، المؤمنون هذول الشياطين وهي خدماتهم كلها محدودة، ولا تصل بهم، لا ترقى بهم إلى المستوى المطلوب. المؤمن ينبغي أن يلجأ إلى الله عن طريق أولياء الله. الذي عنده علم من الكتاب استعان بسليمان ورفض الشياطين، رفض الظلمة. المؤمن إذا أراد أن يكون مؤمنا فعليه أن يرفض كل ظالم، مسألة الرفض. وإحنا إذا نسمى روافض لأننا نرفض الظالمين ونرفض الظلم، نرفض الطغيان، نرفض أولئك الذين تعدوا على حقوق الله وحقوق أولياء الله. لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. الشيء لابد أن يوضع في موضعه، وهذه المواضع الله سبحانه وتعالى يهيئها. من يقدر إحنا نجيب لنا نبي ونقول له تعالى أنت صير نبي علينا وصلي جماعة والله أكبر وإحنا نتكتف وراك وخلاص؟ ولا نقدر إحنا نجيب لنا إمام، أي مو أمور اختيارية، هذه أمور الإمامة والنبوة حجة لله على خلقه، هذول أمناء لله سبحانه وتعالى في أرضه وفي بلاده، هذول أمناء على تشريع الله، هذول يؤدون رسالات الله، يحفظون الرسالات من الضياع. فلا بد لله أن يختار هؤلاء ويعين هؤلاء، ولا بد للناس أن يطيعوا ويسمعوا ويسلموا تسليما، وإلا فلا إيمان لهم. فالإنسان إذا صلح الإنسان أيها الأحبة إذا صلح الإنسان تصلح الأرض، تعمر الأرض. إذا صلح الإنسان تسعد الحياة، وإذا فسد الإنسان على العكس تماما، خراب الأرض وعمار الأرض بصلاح الإنسان واستقامته. إذا تلاحظ أكو تغيرات، ربما تكون البهائم لما خلقها الله سبحانه وتعالى على في أول خلقتها وأول أمرها ما كانت عندها الصبغة الوحشية من التوحش والافتراس، يعني كأنه الظاهر أنه أعمال الإنسان مثل ما غيرت الحجر، الحجر الأسعد، الدرة البيضاء التي أشرت إليها في الليلة الأولى أعتقد، أخرجت من الجنة درة بيضاء، لكن غيرتها ذنوب العباد، ذنوب الناس، المعاصي والسيئات سودت ذلك الحجر، يعني كأنه حتى الحجر يتأثر بالإنسان، بمعصية الإنسان، المناخ يتأثر بالإنسان، الرزق يتأثر بالإنسان. إذا صلح الناس، الله رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أبخس الناس كيلا أهل المدينة، ليش؟ إن كانوا يعيشون مع اليهود، يثرب وحصون خيبر اللي كان يتحصن فيها اليهود، ذول اليهود اجوا سكنوا في يثرب لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وآله، ذول عندهم تخطيطات بعيدة المدى، يخططوننا وإحنا نيام. إحنا الآن كل ما عدنا من صغير أو كبير هم حاسبين لحساب ومخططين قبل عشرات أو مئات السنين. ذول اجوا سكنوا في المدينة، استوطنوا يثرب، ما كانت مدينة. علموا أهل المدينة، هذول الناس فلاحين بسطاء مساكين عايشين على الزراعة، على البساتين، على النخيل، على الآبار، علموهم على الربا، علموهم على التطفيف، علموهم على هذه القضايا. فكان تجار المدينة أبخس الناس، أبخس الناس كيلا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة نزلت عليه هذه السورة، سورة المطففين. طلع النبي صلى الله عليه وآله يتلو هذه السورة وهو يقول خمس بخمس. قالوا له رسول الله ما خمس بخمس؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهرت الفاحشة في الناس، أو إذا فشت الفاحشة في الناس، كثر فيهم الموت، أو ظهر فيهم الموت. وانت تعرف يعني الموت ظاهر في كل مجتمع، وينقلون فد حكاية إن صحت وإن لم تصح فهي بالتالي عبرة. يقولون واحد من الأنبياء سأل من الله عز وجل أن يرفع الموت، يجوا قومه قالوا له ارفع عنا الموت، الله سبحانه وتعالى قادر رفع الموت عنهم، مد في أعمارهم يعني. وإذا كل واحد منه بيعيل جدة وجد جدة وما أدري ايش قد عدة من الأجداد والآباء، العجزة، الكبار، الشيبة، احتاروا بهم حيرة، كل بيت تحول إلى دور عجزة صارت. اجوا للنبي قالوا له يا رسول الله اسأل من الله عز وجل أن يموت ذولي، يشيلهم عنا ذول، صاروا نقمة علينا. كل شيء رحمة، كل شيء من الله سبحانه وتعالى رحمة وحكمة. على كل حال ظهور الموت شنو؟ ظهور الموت يعني الروايات الأخرى تشير أنه يصير موت فجأة، يعني يكثر موت الفجأة. أنا أتذكر كنت صغير وأتذكر حادثة لا زالت عالقة في ذهني، أنه حج فلان بالشارع يمشي شايب يمكن عمره أكثر من 70 قارب 80 سنة، وهذا بالطريق يمشي وقع مات. عجوبة فاجعة كانت، كارثة كانت. يعني ذيك اليوم هاي المنطقة اللي مات بها هذا الحج رحمة الله تعالى عليه قامت بها القيامة، عويل وبكاء وصراخ، الناس متعجبة. ليش؟ لأنه عادة الله سبحانه وتعالى يرحم الناس. هذه تشوف هاي السيرة لما الإنسان يصل إلى سن كبير بالعمر ويتهيئ للموت ويبقى يتحسس آلام الشيخوخة، يتذكر أيام الشباب إذا مسوي لمكسورة كذا معصية يتندم، يبكي بالليل يدعو بالمغفرة، إذا عند صلاة فائتة يقضيها، إذا عند ما شابه. الناس إذا شافوه في حالة الضعف وحالات النزاع وسكرات الموت، حتى اللي عنده حق بذمته يقول لعمي أنت بريء، يبري ذمته، يسقط كل حق عليه، لأنه يصير في حالة حقيقة الناس يعطفون عليه مهما كان حاله، فيخرج من الدنيا وكأنه مصفى. اللي عنده حق ومسقط حق عنا، وإذا لله سبحانه وتعالى في ذمته حق فقد أداه. تفانى في آخر عمره بالاستغفار بالدعاء بالندم بالبكاء. اليوم تشوفه 20 سنة يمشي بالشارع وقع، ما حد يصرخ عليه بعد، وصار عندنا الموت فشيء يعني شيء روتيني، صار تقليدي. يعني احنا الآن لما نسمع تفجير ورايحين به 10 نفرات، فواحد يقول الثاني هذا ما في شيء، تبجي 10 نفرات كذول، 10 15 احنا ذولي خردة عندنا صاروا. يعني احنا من 50 وفوق الآن نحسب قضية نقول هاي سبحان الله، ذولي 50 مساكين، 49 مو مساكين، ذولي خلي يموتون، يعني ذولي حصاد اليوم. صارت قضية الموت عندنا قضية روتينية بعد، لا نتأثر فيها، لا نعتبر بها، لا نخليها نصب عيوننا. بينما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول اللي يمنعني من اللعب ذكر الموت. لما يعيب علي عمر ابن العاص ومعاوية يقولون ما يضحك، يقولون ما شابه، بعض الأحيان الشكل بعض الأحيان بالعكس يقولون عليه، إنما يمنعني من اللعب ذكر الموت. والذي يمنعه ابن العاص ابن النابغة يمنعه من قول الحق نسيان الآخرة، هو ينسى الآخرة، هو أنا الموت على بالي فمو فارغ ألعب. علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه يذكرون في أحواله لما كان عمره، لما كان سن صغير بأبي وأمي، وإلا هم كبار عظماء بالمهد ينطق بالمهد يعطي أحكام بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما نطق عيسى ومثل ما تكلم في المهد وصدر أحكام. وعلى كل حال إذا فد واحد يستثقل، يعني الشأن آل البيت عظيم أيها الأحبة، أيها الناس، أيها العالم البعيد، أيها المؤمنون، شأن آل البيت عظيم ما نقدر نتصور إحنا، وما نقدر إحنا ننطي هذا الحق لآل البيت ونسلب هذا الحق. الله سبحانه وتعالى أعطاهم، الله عز وجل منحهم، إذولا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عدهم أهلية، الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعدين أفاض عليهم. احنا هاي صيامنا وقيامنا وصلاتنا واستغفارنا، يا الله ريدنا فد رشحة من لطف الله، رشحة من المعنوية تصير عندنا. هم أرباب المعنى، أرباب اللطف، أرباب الرحمة الإلهية، الله عز وجل خلاهم هم المنبع، هم المصدر، هم الواسطة، واسطة الفيض بينه وبين خلقه. اجوا طرقوا الباب على الصبيان، الصبيان طرقوا الباب عليه، قالوا له تعال نلعب. الإمام سلام الله تعالى عليه قال والله ما للعب خلقنا. احنا مو الله عز وجل خالقنا نلعب ونمرح بهالدنيا هذه. يعني الإنسان خلق في الدنيا، خلق في الحياة من أجل أن يكون إنسانا، من أجل أن كل أعمال تكون أعمال هادفة، يعمل بحكمة، يعمل بغايات هادفة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لما جابوه من المدينة إجا البغداد، الصبيان واقفين، الإمام تعمد لأن المأمون بعد ما التقى بالإمام الجواد قبل لا يشوفه، اليوم اللي وصل به الإمام نزلوا الإمام في مكان يستريح به حتى بعدين يدخلوا على المأمون. المأمون كان طالع للصيد، الصبيان يلعبون تقول الرواية، والإمام واقف ينظر إليهم. الإمام واقف بأبي وأمي، السراوي يقول ينظر إليهم، وإلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كل خطواتهم حركاتهم سكناتهم عبادة تسبيح تقديس لله سبحانه وتعالى، ما يبتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يلهو، لا ينشغل بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. كنت أقرأ في أحوال بعض العلماء، واحد من العلماء يقول والدي رحمة الله تعالى عليه كان إذا دخل إلى المطبخ ويشوف العيال مشغولين بالطبخ يقولهم ليش أنتم تهدرون وقتكم، وأنتم وقتكم محسوب عليكم، أي أوقاتكم محسوبة، أنت تعمل بإيدك، عندك شغل بإيدك، بس لسانك ما الله سبحانه وتعالى ما جعل اللسان يحدد بشيء وينشغل بشيء إلا بالكلام. فبدل الثرثرة أو بدل القيل والقال وتهديم حرمات الناس وأكل لحوم المؤمنين، تسقيط أعراض الناس، وهذا يجي وذاك أعور وهذا طويل وهذا قصير وهذا ما أدري، بدل هذه الإنسان يشغل نفسه بذكر الله. يقول كان لما يدخل على عيالي يشوفهم مشغولين بالطبخ يقولوا ليش أنتوا جاي تهدرون وقتكم، لسنتكم ما مشغولة بشيء، فاشغلوها بذكر الله، سبحوا هللوا صلوا على النبي صلى الله عليه وآله. في هذه الأيام يقول رسول الله في خطبته العظيمة العصماء اللي احنا نشير بعض الأحيان إلى بعض الفقرات والأعمال حتى تبقى عالقة في أذهاننا، ما أريد نقراها في يوم واحد وخلاص وننساها. يقول رسول الله من أكثر فيه في شهر رمضان، يعني من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف فيه الموازين. فإت ليش يقولهم ليش أنتم الآن جاي تهدرون وقتكم، اشغلوا أنفسكم بذكر الله عز وجل، بالذكر وبذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان هذا ارتياح سكن للإنسان. لماذا لم تفر كما فر أصحابك أو أقرانك، ليش ما انهزمت مثل ما انهزموا الصبية؟ قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس في الطريق ضيق لأوسعه لك، ولم أقترف ذنبا حتى أخشاك، وليش أفر أنا؟ لفت منطق، هذا المنطق أكبر من المأمون وأكبر من أبوه أكبر من أسلافه، منطق هذا ما حد ينطق به هذا. قال له ما اسمك؟ قال محمد. قال ما اسم أبيك؟ قال علي الرضا. يعني افتهم ابن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ودعه، ترك الإمام ورح. يقولون كانت عنده، كان عنده بازي، بازي الملوك طير اللي يصيدون به، أرسل البازي فغاص في قلب السماء، نزل وفي فمه سمكة صغيرة تضطرب. هاي مسألة الله عز وجل يريدها، يريد لما يلتقي المأمون بولي الله لازم يعرف قدره، يريد يعرف شيء عن قدر ولي الله اللي احنا ما نعرفه، واحنا صومنا وعبادتنا لعله ترقى بنا الى ان نتعرف على شيء يسير من قدر محمد وآل محمد. لأن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول والله نحن التقوى، لعلكم تتقون يقول احنا التقوى، يعني ولايتنا التقوى الحقيقية، وبالتقوى يرقى الإنسان إلى ولاية آل البيت صلوات الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الطريق إلى الكون معهم التقوى، وولايتهم هي التقوى الحقيقية. فيريد الله عز وجل يظهر فتشيء من شأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. من ذولا ملوك عندهم تربع، احنا كثير من الناس تلقاه بسيط، أمي لا يقرأ لا يكتب ولا عنده وظيفة ولا عنده شهادة، وتلقى يتحكم بالدين بكيفه، وينزل مقام الإمام بكيفه، ويرفع مقام فلان بكيفه، ويعطي مقامات احنا كل واحد باجتهاداته الخاصة. بس الله عنده شيء خاص، الله عز وجل إذا أراد أن يظهر فضيلة شيء يظهر فضيلة الشيء بالسبل الواقعية الحقيقية، مو الإدعاءات مو القول. سأقول لك شلون اعترف المأمون، رجع تحير تعجب، سمكة اجت من السماء وتضطرب سبحان الله، ترك الصيد رجع، فإجا إلى أن وصل وإذا نفس الموقف. قلت لك الإمام كان هادف، يعني لما يضيع وقت الإمام يعايل الصبية، لا هادف أن يقف في طريق المأمون. فإلى أن وصل المأمون فره الصبية، الإمام بقي واقف. قال له المأمون ما في يدي، يريد يختبره شنو بإيدي. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلق في بحر عظمته سمكا صغارا تصطاده بزاة الملوك ليختبروا به سلالة الأنبياء. يقول له الله عز وجل يريد يرغم أنفك قدامي حتى الطأت غصبا عليك وعلى أبوك. هنا المأمون قال أنت ابن الرضا حقا، حقا أنت ابن، يعرف شأن الإمام رضا، وشايف ما بكرامات الإمام، وشايف عظمة الإمام، وشايف علم ومنبع علم الإمام، يعرفون هم. بس الملك عقي، الكرسي هذا سبحان الله يعمي ويصم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا ظهر الزنا أو ظهرت الفاحشة ظهر الموت، يعني موت الفجأة، وإذا حكم الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ظهر فيهم الفقر. شوف أعمال العباد شو تأثر، الفقر يعني هذا الفقر اللي الآن العالم يعاني منه، والآن الفقر مشكلة عالمية عويصة أعتقد أنه لا حل لها إلا على يد المولى المرتجى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما كل يوم صلوا على محمد وآله. ما توجد سبل ولا توجد حلول اليوم للقضاء على كارثة الفقر اللي جاي تهدد العالم، ولكن هذا الفقر نتيجة سلبية عقابية، نتيجة الجرائم اللي جاي ترتكب في الأرض، نتيجة المعاصي، نتيجة البعد عما أنزل الله وعما حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم الناس بغير ما أنزل الله ظهر فيهم الفقر. بعد وإذا طففوا في الكيل والميزان منعوا النبات وأخذوا بالسنين يعني الأرض تجف. أني أتذكر أيام زمان إذا تريد تطلع بالطريق من البصرة إلى كربلاء وإلى النجف، يعني كأنه أنت طالع في الطريق سياحي، الماء والخضراء، أرض السوادين بعد، لكن تعال شوف اليوم أرض السوادين قاحلة، صحاري، تراب، أرض موات، سبخ. سبحان الله سبحان الله. هذه في الواقع نتيجة، هذه نتيجة المعاصي، نتيجة التعدي. أكو فد واحد يقولون كان عنده أغنام يبيع اللبن الحليب، لكن لما يكيل للناس عنده مكيال يكيل للناس ينقص الكيل، يطفف في الكيل. يعني ذاك اليوم اجى سيل، سيل عارم كبير، أصاب الأغنام، أخذها، أركست أغنامه بالمي. فد واحد من الناس كان ينهى يقول له صير آدمي، احترم نفسك، اتق الله، هي ما تفيدك، ترى الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم، ما تفلح عاقبة. ما كان يسمع الكلام. اجى السيل اخذ الاغنام مالت الحلال كلها جرفها السيل. اجى هذا قال له شوف القطرات مالت الحليب مالتك شو تحولت. يا مشكلة، فد واحد يرتكب له جريمة ويقضي له نزوة، لكن ينزل نقمة على الناس كلها، ينزل مشكلة كارثة على المجتمع، خصوصا إذا المجتمع متخاذل، إذا المجتمع جبان، إذا المجتمع ما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وإحنا أكو عندنا فد قضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلها غايات، هذا مسألة وقائية. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع يلبس المجتمع ثوب الذل. إيه نعم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع يسلط الجبابرة، يسلط المفسدين على الناس. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع يسلب إجابة الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس. أكو ذنوب، أكو معاصي. ربما فد واحد يقول هذا فلان إذا أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر احنا ما راح نأثر في شيء. طبعا هاي دعوة، ادعاء. الآن أنت اذهب إلى أرض كربلاء، أرض كربلاء مقدسة، والحسين صلوات الله وسلامه عليه كل ذرة من ترابها ممزوجة بذرة من دم الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين وأهل بيته، كل ذرة مقدسة. لكن روح إلى ليالي الجمعة اللي المفروض كربلاء تكون هناك فد عالم للتقديس، للتهليل، للتكبير. أنا ما أعرف، أكو مخالفين وأكو نواصب وأكو ما شابه ذولا وغيرهم، الله العالم. تعال شوف الأعراس اللي تصير ليلة الجمعة في كربلاء، وتعال شوف الحفلات الغنائية، ويشربون خمور ويجيبون مكبرات صوت، وترتفع أصوات الغناء في كربلاء. نستجير بالله، والله أنا أخشى في كل لحظة من اللحظات أن تنزل علينا نقمة، تنزل صاعقة من السماء. هذه الأرض لا ينبغي أن يكون فيها إلا إنسان طاهر، إلا إنسان مقدس، إلا إنسان متقي، إلا إنسان صالح. لا ينبغي أن يحل في أرض كربلاء إلا للعبادة، للطاعة. كذلك النجف، كذلك مشهد، كذلك سامراء، كذلك الكاظمية، وهذه المدينة المنورة، الحرم المكي، هذه الأماكن المقدسة اللي الله عز وجل جعلها حرم وجعلها بيوت من أجل أن يرفع فيها اسمه، من أجل أن يحمد فيها، أن يذكر، أن يعبد، لا من أجل أن ترتفع فيها أصوات المعازف والغناء والطبول والخمور والرقص وما شابه. تعال مشكلة النوب، المشكلة إذا صارت حفلة غناء تجي سيارات الشرطة والحكومة حماية. يعني إيه للأسف الشديد، يعني سبحان الله. فكيف ما نؤاخذ بهذه المأساة اللي جاي نعيشها احنا، وهي الجرائم، هاي المعاصي جاي تنزل نقم على الناس، جاي عان مجتمعات جاي تعاني. وإذا منع الزكاة، يقول النبي صلى الله عليه وآله، وإذا منعوا الزكاة حبس عليهم المطر بعد ما يعني بالتالي الأرض تمنع خير منع النبات واليمنى عليهم المطر. الآن احنا نستجدي قطرات الماء من تركيا مثلا من دول الجوار، لكن قطرات الماء المعين الماء اللي احنا نريده وبغية الحياة وطعم الحياة على رؤوسنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. منبع الماء على رؤوسنا يا عم، والله عز وجل إذا أراد أن يهيئ لنا السبل يهيئ، لكن يراد طاعة يراد تقوى يراد عمل صالح يراد توبة استغفار. فلهذا تشوف هالشهر العظيم هذا غنيمة الله عز وجل أتاح لنا هذه الأيام، هذه الفرصة أيام رحمة أيام طاعة الإنسان يتهذب بها. الصيام عبادة تربوية، تربية النفس، تزكية النفس. النفس كالطفل إن تهمله أو تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذا الإنسان أهمل نفسه في ملذاتها حينئذ تتمرد نفسه عليه وتأخذ به إلى المهالك، تأخذ به في طرق المزالق. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نفسي أروضها بالتقوى حتى تأتي يوم الفزع الأكبر، حتى تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. أروضها بالتقوى، نعم لازم الإنسان يروض نفسه. هذا الشهر 30 يوم 30 ليلة عند الإنسان عبادة الصيام كف منع إمساك، يعود نفسه لإنسان كيف الإنسان يدخل معسكر تدريب يتعود فيه على الفنون القتال وما شابه. النفس أعدى عدوك، نفسك التي بين جنبك، يعني تجيبك تدخلك في متاهات، تدخلك في سبل شيطانية، تدخلك في مفاسد، في معافي، مشاكل كثيرة. فالطريق إلى الصلاح في الواقع الإنسان أن يستمد العون من الله سبحانه وتعالى ببركة الطاعة والعبادة والصيام. القرآن الكريم يقول احنا لما نوجب عليكم هذه العبادات لغاية، نريد الإنسان أن يكون إنسانا صالحا إنسانا سويا، لكن عن طريق هذه الأعمال، يعني من طريق التشريع والعمل بتشريع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي التشريع هو الهداية، الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، والهداية إلى الاستقامة، والهداية إلى التقوى. فينبغي لنا أن نكون على ما يرتجى أو ما يرجى منا بالمستوى المطلوب اللي الله عز وجل يريده من عندنا، ونتحين الفرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل لحظة من هذا الشهر عظيمة، وكل عمل عظيم. احنا الآن في شهر رمضان، سبحان الله وقت الصيف، يعني أغلب الأحيان الإنسان يصاب بالعطش بالظمأ، لكن أكو عمل جبار الإنسان إذا أدى حين الإفطار حينما يشرب الماء. داود الرقي يقول: كنت عند سيدي ومولاي أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول: فاستسقى الإمام فجيء له بالماء، شرب الماء، لما شرب الماء استعبر وغرورقت عيناه بالدموع، بكى والتفت الداود والكلام للمؤمنين الأخيار، قال: يا داود من شرب الماء وذكر الحسين ولعن قاتله كتب الله له 100,000 حسنة ومحى عنه 100,000 سيئة. ورفعه 100,000 درجة وحشر يوم القيامة ثلج الفؤاد. هناك ثلج الفؤاد، لكن هنا لابد تصير حر الفؤاد، قلبك يصير حار وبحرارة حسينية وبأسى وبحزن، ويحترق ما تبرد هذه الحرارة في قلوب المؤمنين على عطش الحسين ومأساة الحسين. الله يرحم الشيخ الفتلاوي يقول عجيب الشرب ماي، ستشربون ما يذكرون الحسين يقولون سلام عليك يا أبا عبد الله، اليوم خلي نسقي الحسين دمعة، وهي الدمعة تراق على جراحات المولى أبي عبد الله، إلها مأخذ هاي الدمعة هاي العبرة أيضا. عجيب الشرب ماي بشربته تهنى وما تحسين ضام وما شرب من. أزيدك علم وانت عالم بصير، إذن البيتين منسوبتان لمولاتنا الزهراء بعالم الرؤيا، الزهراء تنعى على الحسين وعطش الحسين وتقول عجيبة عجيبة لو مو عجيبة؟ لا والله عجيبة مولاتي، عجيبة الشرب ما يبشر بنت تهن يا ابا ما تحسين يا انظام وما يا شرايب منا يا هو الشاف مثل حسين ومصاب ويلي بقلب انصاب يا ابا عبد الله، قلب انصاب ويدا شلت الصاب، يطلب ماي من حسين طلاب، هذا مصاب لا دون ولا عن. بعد مولاتي فاطمة ماذا تقول لسان حالها هالأبيات للشيخ الفتلاوي عن لسان مولاتنا الزهراء؟ تقول هذا ابن دليل ومعجتي وحشاي وحشاي جريح وعادة المجروح يطلب ما هو عطشان، هذا ناشف عنا يعني شفاه الحسين يابس، هو عطشان هذا ناشف عنا يموت من العطش والماي هذا يا خويا إلك جيت خويا بهدوة اللي حر قلبي. المولاة زينب إجت تشق الطريق إلى أن وصلت إلى أخيها أبي عبد الله، لكن الحسين بحال يرثى لها، كان بأبي وأمي مكبوبا على وجه الثرى. إلك جيت خويا بهدوة الليل أنا أشبع دمع وقبل يا باشبع دمي عوقبا يا بالعوي خويا خويا تميل الرزايا منين مامي. الله، بهالحال هذا الحسين يجود بنفسه، واحد من الأعداء يروي رواية يقول آخر لحظات الحسين كانت شفتاه يتحركان، يقول دنوت منه سمعته يقول وحق جدي رسول الله. هل أريد أنا وياك بهالأبيات اللي يسمعهن إمامنا الرضا عليه السلام وأصوات المؤمنين إن شاء الله مسموعة مرحومة؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله باح، ووالد الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها ما خلي أنا عوياك أبيات لسان حال مولاتي يا زهرة بأبي وأمي. يا ابني يا ابني يا أنا الوالدة يا حسين يا ابني، والله من الوالدة يا حسين يا ابني. يا ابني يا من ريت ذبح، والله يا من ريت ذبحك ذباح. ذبحني يسعدني على ابني يسعدني على ابني يلتحبني. أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده. إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل الفرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من عبيد عبيد خدام خدامي المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. من أوصاني بالدعاء خصوصا جماعتنا الحاضرين، اللهم احفظهم في انفسهم واعراضهم واموالهم واقضي حوائجهم يا قاضي الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ألبسهم مرضاهم من كان مريضا أو عنده مريض، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بعلة مولاتي وسيدتي فاطمة الزهراء يا الله. استر أعراض المؤمنين بستر الحوراء زينب يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، جنبنا ما لا تحب وترضى في هذه الأيام المباركة، وفقنا لصيامها وقيامها وتلاوة كتابك فيها، واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم اللهم احفظهم وتقبل عملهم بأحسن القبول، وفقهم لما هو أسمى وأكثر من ذلك يا أرحم الراحمين. إلى شرف مولاتي فاطمة الزهراء أمها وأبيها بعلها وبنيها ذريتها الصالحين شيعتها ومحبيها أمهات الأئمة المعصومين، بالخصوص والدة سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى رضا ومولاي صاحب العصر والزمان، مولاتنا أم البنين وأبنائها، أرواح العلماء، الشهداء، الصالحين، خدمة الحسين الماضين، موت الحاضرين والسامعين، من مات على الإيمان، للجميع اللهم بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.